السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، ونحن نقرأ من هذا الكتاب العظيم صفة الجنة لابن كثير، نذكر أمرا عجيبا، أن البعض وهو يعلم أنه سيكون في هذه الدنيا في ممر وليس مستقر، يعيش فيها مؤقتا لا أبدا، ومع ذلك عند اختيار منزله يتفنن بأقصى ما يستطيع ليحسن من منزله، فلربما استدان لإصلاحه، فيجد ويجتهد في جمع المال لإصلاح منزله وإحداث المرفهات فيه قدر المستطاع، ثم إذا جاء إلى السكن الدائم دار الخلود، وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يهتم بهذه الآخرة ولا السكن الدائم هناك، مع أنه يقال لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، أي السكنين أولى بالاهتمام، الأول أو الثاني؟ لا شك أنه الثاني، سكن الجنة التي أعدها الله وغرسها بيده لعباده المتقين. فعلى المسلم حينئذ أن يجتهد ويتعوذ من الشيطان ويقبل على الأسباب التي تؤهل لدخول الجنة ويتبع سبل السلام وطرائق الخير، ولا يدله عليها مثل طلب العلم والتفقه في الدين. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بل الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء، أو من حديث ابن عباس، عفوا من حديث أبي الدرداء، قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له طريق الجنة. فإذا لن يدلك على طريق الجنة ولا تجد خارطة الطريق للجنة إلا بالعلم، فبالعلم كما تسببت في هداية نفسك إلى العمل مقتضى دخول الجنة بفضل الله ورحمته وتوكل عليه ورجاء في الخير الذي أعده المتقين، فحينئذ يدلك الله في الآخر على طريق الجنة إذا بعثت. الآن أسألك، إذا بعثت في طريق الجنة أليس تنقطع كل الأسباب مع الخلق؟ من يدلك في الحشر إذا حشرت وسألك الله ثم كنت من أهل الجنة؟ ألا تحتاج أن تهدى إلى طريق الجنة في يوم القيامة؟ من يهديك؟ ما في غير الله. الدنيا هذه أنت عندك خريطة يقول جوجل ماب ما أدري شو يسمونها، لكن لما تبعث يوم القيامة إذا بعثت من يدلك على طريق الجنة غير ربك سبحانه؟ إذن إذا أردت أن يهديك الله لطريق الجنة وطريق أهل الصراط المستقيم وأن تهدى إليه، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد، فإذا أردت أن تهدى إلى طريق الجنة فلا تضيع عنه إلى وتظل فتهدى إلى طريق النار عياذا بالله، حينئذ عليك بالسنة، تقوى الله بالسنة وليس بالابتداع، فليس من وراء الابتداع انتفاع، إلا عقوبة الدنيا وخزي الآخرة. فمن سره ألا يقف كما يروى في الأثر، ألا يقف على الصراط ساعة حتى تسفعه النار، حتى يمر إلى طريق الجنة من طريق القنطرة ويهدي الله إلى طريقها، فلا يحدثن في دين الله، لا يبتدع في دين الله بدعة لم يعمل بها السلف، لا المولد ولا التصوف، ولا ينتسب لهذه الجماعات، بل ينتسب للجماعة الأم هم السلف، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فحينئذ يهديه الله بهذا الطريق الذي التزمه وهو طريق السلف، ما كان عليه النبي والصحابة، إذا بعث يهديه الله لطريق الجنة سبحانه وتعالى فيدخلها ويتنعم. إذن كل عبد منا مضطر إلى ربه، فما دامك أنك مضطر إلى ربك فلا تضيع أمره، لأن ربك هو اللي يعطيك السبب ويوفقك لأن تدخل الجنة بالعمل الصالح. فمن اغتر بنفسه واعتقد أن صلاحه بيد نفسه فهو موكول إلى نفسه الضعيفة، وسينقطع به الحال إلى ذلك المآل العظيم ألا وهو دخول جنات رب العالمين. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكل على الله وأقبل على الله بقلبك وقالبك حتى يهديك الله إلى طريق الصراط المستقيم في الدنيا، بأن يدلك على حلقة علم تنتفع بها، يدلك بعد أن يرزقك على كتب نافعة تشتريها، يدلك على مسموع نافع تسمعه، لأنك ابتغيت الحق وأردته فلن يخيبك الله، فسيدلك على الحق، كما دل سلمان الفارسي عندما تقلف اليهودية والمجوسية والنصرانية يبحث عن الحق، فدله ليكون مستقره مدينة رسول الله فيكون من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.
115
وصلت من القراءة في صفة الجنة إلى ذكر لباس أهل الجنة، وهذه أسئلة كعادتنا تتعلق بهذه الدار التي ليس فيها فناء، أعدها الله للمتقين من عباده الذين طالما جاهدوا أنفسهم لرضا ربهم وقدموا رضا ربهم على أهوائهم ومطالب الناس ومجاملتهم، فقدموا رضا ربهم فاستحقوا هذه الجنة التي قال الله فيها كما في صحيح مسلم: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن المعلوم أن في الدنيا إذا لبس الشخص جديد اللباس فاخره وأجمله وأجمله انسحب النعيم أولا قبل من ينظر إليه ليتنعم بجمال لباسه إلى نفسه هو، نعم، فهو يشعر أنه يلبس لباسا جميلا فيوقع في نفسه من المتعة ما شاء الله، ولم ينس ذلك ربنا لأهل الجنة، فمتعهم بجميل اللباس وأحسن الألوان في الجنة. فما هو اللباس السائد؟ ما هو اللباس السائد لونه في الجنة؟ وإذا قلت أن معظم لباسهم هذا اللون، فما هي الألوان التي يلبسها أهل الجنان؟ الجواب: لن يجيب النائمون. خذ حسن الخضار جميل لونه، فإذا جعلته أو فإذا جعل في اللباس العرفي فما أجمله. فثيابهم خضر، لكن هل يعني ذلك أن يبقى لباس الجنة أخضر، ولا يمكن أن يتمتعوا بألوان أخرى مثل أن يلبس الأصفر الوردي إلى آخره من الألوان؟ هل يبقى لباسهم واحدا أم متعددا؟ أهل الجنة الأخضر هو السائد. نعم، متعدد ومن شجرة لها أكمام، نعم، تخرج ما شاء من ثياب من ألوان. يذهب، يعني تعرفون اليوم يسمونها كلمة السر، كلمة السر، فيقف أمام هذه الشجرة فلعل الله بأمنيته يخرج له هذا الثوب على مقاسه باللون الذي يريد. مجرد الأمنية والتشحي، لن نعرف، يذكر في بعض الأثار اشتهى الطير ينزل له مشويا من غير كلفة يطعم، فليس ببعيد حينئذ أن يقف أمام هذه الشجرة، أو حتى يكون في متكأه في بيته فيأتيه الثوب فيلبسه من أي الألوان شاء، والله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ألوان ليس فقط الأخضر، كما مر معكم في ذلك حديث، وأن أهل الجنة حينئذ يلبسون من ألوان الثياب ما شاءوا، ولا يقتصرون فقط على لون واحد كما تقدم ذكره وبيانه من قبل. السؤال الثاني، السؤال الثاني يمكن توارد على ألسن المعبرين، نعم، أنه إذا شاف واحد ميت لابس الأبيض أنه يقول هذا من أهل الجنة. سلمنا أن هذا التأويل حق، كما يروى عن النبي أنه رأى ورقة في ثياب بيض قال: ولا أحسب أهل النار يلبسون البياض. فهذا بشارة خير إذا رأى يلبس البياض، لأن البياض فطرة ونقاء. لكن كيف نجمع إذا قلنا هذا من صحيح التأويل بين هذا البياض وبين إيش؟ وبين أن لباسهم أخضر أهل الجنة، مع أن قد يرون بعد موتهم يلبسون البياض. الجواب: لا مقارنة. أولا لأن باب الرؤى يختلف عن باب العلم فلا يجمع أصلا. نعم، الرؤى لا يعتمد عليها في أحكام الشريعة تجمع، وإنما الرؤيا شيء يوقعه الله في قلب النائم أو المعبر، فحينئذ يستدل ببعض الرموز على ذلك، كالبياض أنه دليل على النقاء وأنه من أهل الجنة ونحو ذلك. وإلا باب الرؤى يختلف عن باب الأحاديث، باب الرؤى يختلف. قال الإمام الشافعي: العلم لا يرى بالمنام، ولا يورث عن أبناء الأعمام، ولا يعرف بالإلهام، العلم التعلم. وهذا منصوص كلام النبي فيما رواه ابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. طيب، سؤال: من أين تصنع ثياب الجنة في الجنة؟ ما اسم المصانع أو اسم المصنع التي يخاط ويشقق لأهل الجنة ثيابهم فيتمتعون بلباسها؟ ما اسم المصنع في الجنة؟ هل هناك في مصنع في الجنة؟ نعم، شجرة الطوبة، شجرة الطوبة تشقق لهم كما في الحديث ثيابهم أهل الجنة، تشقق وتصنع من شجرة الطوبة. نعم، فحينئذ هنيئا لكم يا أهل الحديث ممن يسمعني من هذا المنبر في كل مكان في العالم، ممن يسمعني في هذا المنبر من كل مكان في العالم، إما يسمعنا مسجلا مخالف التوقيت، لأن بفضل الله يشترك معكم إخوانكم حول العالم، وقد أحصاهم أخ لي يتابعنا قال بلغوا 1,000,000 مع فارق التوقيت، بعد يسمعوا هذا الدرس مسجل فارق التوقيت، يعني الآن عندنا وقت هناك نائمون الساعة 1 في بعض البلدان فهم لا يسمعون الدرس هذا. نعم، فيسمعونه مسجلا كما أخبرني من خارج هذا البلد، قال إذا فاتنا مباشر معكم نسمعه مسجلا، وهم في ذلك مشكورون على طريقة عمر في التناوب في العلم، نوب مسجل، وعمر كان نوب أنصاري كان يعمل معه في حقل كما في صحيح البخاري باب التناوب في العلم، فجيد منهم إذا فاتهم هنا البث المباشر أن يسمعوه مسجلا هنيئا باتباع سنة عمر. نعم، باب التناوب في العلم، كان له جار من الأنصار يعملان شريكان، يعملان شريكين وين؟ في حقل في بستان. ثم إذا غاب عمر لعمله في الحقل ويتكسب عياله، هو يسمع الأنصاري في المسجد النبوي وش قال النبي من علم فينقله للنبي فينقل العمر والعكس. اليوم بعض الناس يفوتهم الدرس، ما حضروا أمس لقاء الجمعة مع أنه مهم جدا سبحان الله، وأفضل من العمرة، اللقاء العلمي أفضل من العمرة وأفضل من الصلاة في الحرم المكي، درس علم واحد لقول النبي فضل علم خير من فضل عمل، هذا كلام النبي. فدائما العلم وطلبه أفضل من إيش؟ أي من نوافل العبادة، كما نص الشافعي ذلك والإمام أحمد وابن مبارك وغيره أن طلب العلم مقدم، لأن بالعلم تعرف كيف تدخل الجنة، فسيكون أفضل ما يكون لقوله تعالى وقل رب زدني علما، فلم يعني ينشد ربه أو يدعو ربه أن يزداد علم من أي شيء إلا من إيه؟ من أي عبادة إلا العلم، فدل على العلم أفضل مطلوب. طيب، شاع قبل فترة صناعة ثوب من ثياب أهل الجنة أي في أطوالهم، وهو رفع بونش كبير طوله 60 ذراع ثوب عملاق، فأتوا ببكرات من الخياطة الثياب قد تبلغ 200 الله أعلم، حتى خاطوا ثوب في طول آدم. قال نعظ الناس ونبين لهم أطوال يعني أو كيف كان طول أبينا آدم، وأهل الجنة دخلوا الجنة يرجعون للطول الأصلي أو طول أبينا آدم. وبلغ طول هذا الثوب 60 ما يعادل 60 ذراع أو ما يشبه عواميد الكهرباء في الشوارع، رفعوه بالونش ليكون عبرة. هل هذا العمل سائغ؟ هل هذا العمل سائغ؟ إشراف يعني يلبس ثوب ما حد يفصل ثوب ما حد يلبسه إيه ما في فائدة. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تشركوا إن الله لا يحب المشركين. يعني كلف الثوب هذا لبين آدم في طول أبينا آدم وطول أهل الجنة قد يكون كلف 20,000. ليش؟ ثم بعد فترة يرمونه. وش الداعي لهذا؟ النبي ما حرص على مثل هذا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء كما حفر الخندق لوضع ثياب بعضه بجانب بعض وقال هذا ثوب بكم عادي، مثل ما بنى الخندق، خندق 5 كيلو واجتهد في ذلك. فهذه الأمور في الدعوة كان يسميها ابن تيمية محدثة مبتدعة في إصلاح الناس في الدعوة، مسرحيات كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين، يفرعون مسرحيات إضحاك الناس وتكتيلهم بالدعوة، يصنعون أشياء لجلب الناس، يحطون في المساجد غرف في المساجد فرفيرة وكنس طاولة. المهم ينبغي تكون الدعوة قائمة على طريقة الرسول، ما يقع فيها مثل هذه الأحداث. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. غسل ثياب، تحط طاقات ثياب 200 أو 700 طاقة ثوب ثم تفصل الثوب ما حد يلبسه، إيش الحكاية هذه؟ قال الله تعالى ثم وضعوه في بعض الأماكن وتبنون في كل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. أنكر عليهم النبي مثل هذه الأعمال، فأرى هذا العمل اللي قاموا به عبث، ضرب من العبث الذي لا فائدة منه. طيب ولذلك شيخنا بن باز تكلم عن استعمال الإخوان المسلمون، استعمال الإخوان المسلمين للتمثيليات الدعوة إلى الله، يمثل شاب يعني صايع كما يسمى، حالة قزع، حاط سلسال ماسك الخمر، ويجي واحد داعظه ما فجأة يجي له الموت، ومؤذن جميل الصوت وراء المسرح يؤذن بتطريب هكذا ويبكي الجميع ويندمون إلى آخره. هذه التمثيليات للإصلاح كان ينكرها الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، وذلك أنهم يقولون أن أصل التمثيل كذب. قال الشيخ ابن باز وهذا لا يجوز لأنه يقول في التمثيلية أنا العز بن عبد السلام، وهو ليس كذلك فيكون كذب. قال وعند الألباني أنها بدعة، يعني لم يتقرب إلى الله السلف بمثل هذه الدعوة. فإذا قال قائل هل يمكن أن تكون بدعة في وسائل الدعوة؟ قلنا نعم نعم. أول من بدأ بدع وسائل الدعوة قوم نوح، فإنهم بنوا أصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى لتكون وسيلة دعوية لهم لينشطوا في العباد إذا رأوها، سول لهم الشيطان فابتدعوا. حينئذ بعد هذه البدعة وش فعلوا؟ أشركوا. البدعة خطيرة، كان السلف يقول البدعة قنطرة الشرك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. إذا لا يشرع تكتيل الناس بمثل هذه المبتدعات التي نراها في كثير من الجماعات، بل المشروع اتباع طريقة السلف، تعليم الناس، وعظهم، بيان الحق لهم، ضرب المثال لهم كما ضرب الأمثلة القرآن ونحو ذلك. فلا يدخل في الدين ما ليس منها. نعم سألني أحد إخواننا كان يمشي مع حزبين فترة طويلة، وتعرفون إذا تابع الإنسان منهج الحزبي يبقى عنده مساكين بقايا إن شاء الله تتطهر مع الوقت، لكن يبقى فيه نزعات تشبه السياسة. نعم، فيصير يستعمل أشياء كان يستعملها قديم للدعوة السلفية، وهذا خطير جدا. مثلا يجي الحزبي لهم طريقة في الدعوة، مثلا يشيل الشماغ ويحط مدري شو يسوي في نفسه وكذا، ويجي يقدم وصف الجنة وكذا ومناظر وأشياء. نعم، فيشوفون الحزبين يقول ليش احنا أولى، هذا يسمى تشبه الحزبين، يعني بغير تشبه بهم في طريقتهم، يسوي الطريقة اللي يسوي العلماء بن باز بن عثيمين، بس ما يتشبه بهم في طريقة الاستديوهات والاستديوهات. نعم، يعني إذا اختص الحزبيون بما يسمى البودي كاست، مدري شو يسمونه، ميكروفون كذا كبير نازل هنا وكذا، فيترك تقليدهم في الأشياء اللي يسوونها. نعم، حتى تبدأ ميزة في الدعوة السلفية المباركة، يدعو بطريقة علمائنا. نعم، طريقة علمائنا، إلا إذا أمره ولي الأمر بأمر لقيام مقتضي، كما أمر بوسيلة دعوية علي بن عباس ناظر الخوارج فناظرهم لهذا الأمر، واللي في الأصل لا يناظرون، لكن قد يقوم مقتضي عند ولي الأمر لأشياء يعرفها. فالمقصود أن على المسلم أن يلتزم طريقة السلف في منهج الدعوة، ولا يتبع تمثيليات ولا مسرحيات، ويكتفي بما اكتفى به سلفنا كالإمام أحمد من قبل، وابن عباس وابن مسعود، والرسول صلى الله عليه وسلم. فسألني من كان يمشي معهم طويلا واهتدى منهج السلف بقي عنده شبهة، ما المانع؟ يقول لي مرة من المرات، ما المانع أن نستعمل ما يسمى بهذه يعني الألعاب لتكتيل الشباب في الدعوة إلى الله، ونصنع لهم مثل هذا، نقبل بقلوبهم على الله. نصنع لهم مجتمع لهذه ليقبلوا على الله. فقلنا لا، هذا أمر ترفيهي جائز، نقول جائز أمر ترفيهي مطلوب والشباب وجائز، لكن لا تلوي به التعبد، بمعنى أن يطلب هذا الأمر لجلب الشباب، هذا ما ورد عن السلف، لجلب الشباب للدعوة، لكن لترفيههم لا معنى، لكن أنك تقصد به التعبد. فهل تحفظ مثال واحد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب، قال لقد كان النبي يتألفهم بالمال، فما معنى يتألفهم بهذه الألعاب؟ قلنا في السنة يقول أحد ليس هناك قياس، أبقى كل حديث ماثله، تألف الكفار بالمال إذا أرجوت إسلامهم، وتألف هؤلاء مثل ما تألف به الشاب الذي قال ترضاه لأمك الزنا، ترضاه بنفس الوسائل التي كان النبي يستعملها، أنها أفضل وسائل. وذلك ابن تيمية لاحظ شخص في عصره سئل عنه، فقيل إن عندنا شخص يستعمل هذه الأنغام اللي هي الزهديات، يعني يسمى اليوم أناشيد، فيكتل الناس حوله ويتوبوا سبحان الله بهذه الطريقة المحدثة، ورأى أن أفضل طريقة أفضل أن يقعد في المسجد ويبين للناس ويفعل مثل يعني النبي ما فعل مع الغلام اللي أراد أن يؤذن له بالزنا. قال جرب كل الطرق هذه وجد هذه أحسن طريقة. فالشيخ غضب غضب، لكني أرى وجهه محمر وهو يكتب الفتوى. قال هذا الشيخ الضال يزعم أنه يهتدي لطريقة وسيلة الدعوة أحسن من الرسول؟ يقعد في زاوية في الحي وينغم بهذه الأصوات الصوفية يعني، ومدري شلون اللي هي يسمونها آهات أو أناشيد بهذه المطربات، ولو من غير شبابة ولا من غير عود طنبور. قال يظن أن يهدى لطريقة في هداية الناس أفضل من السلف. إذن أجري كل الحديث لوحده، لا تقيس تقول ما دام النبي أعطى المؤلف قلوبهم يعني فلوس من الزكاة أو أجاز ذلك أو أعطف لتأليف قلبهم، إذن نترجم ذلك للألعاب فلانية حتى نجلب الناس بها يجون للدعوة. فأبقي كل حديث بصورته في عهد سلفنا رضي الله تعالى عنه، في عهد سلفنا، فلا تدخل شعبان في رمضان كما يقال يقول العوام. نعم، أرأيتم سبب القلة؟ السنة الكونية أن أهل الحديث قليل. قال من يصيع من يعصيهم أكثر من يطيعهم، فمن أسباب قلتهم أنهم لا يجارون الناس في إيش؟ في مذاهبهم، بل يكونون على منهج النبي والصحابة كأمة الدين كالإمام أحمد ونحوه. فحينئذ قال الإمام أحمد يأتي زمان على الناس سيعامل فيه صاحب السنة كما يعامل البعير الأجرب، لا يريدونه. نعم، طيب، لأنه يخالف أهواء الناس. وحينئذ جاء في الحديث من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس، حديث عائشة، أثر عائشة. فسيوكلك أيها المتعلق بالناس إلى هؤلاء الناس، توكل إلى ضعف ما تنجز أمورك. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه صفة الجنة، قال ذكر لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وثيابهم وصفاتها.
حتى لا أنسى، سألت شيخ لصالح الفوزان عن وسائل الدعوة هذه، فقلت له بعدما صليت ولقيت درس في مسجد، قالوا لي المسؤولون هناك دورة المياه هنا 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 هنا، فتحت باب ظننته دورة المياه داخل المسجد يعني، لكن في غرفة مستقلة. هان الأمر، نظرت عرفت أني أخطأت، لا شك أنه ليس دورة المياه، مش طلعت شبه من نادي فرفيرة تنس طاولة، ليش حطينا في المسجد الأشياء يعني؟ ففهمت انه يبغون الخير يعني، شو يسمون يجذبون الشباب لكي يكثرونهم. يا الهول اذا كانوا يكثرون الشباب لاجل يختابون ولي الامر او غير، هذا عظيم. لان اتباع السلف من درس الشيخ الباز ما يفعلون هذا، فانكر الشيخ الفوزان هذا فقال إلحاق هذه الدور بالمساجد، دور الألعاب بالمساجد يعني ما جعل يليق بالمسجد ولا هو من السنة، وجعله محدث فلا يصلح إلحاق هذا فيها. ولذلك لما ذهبنا إلى بريطانيا و المهم تيسر لنا دعوة بعض الباباوات اللي هم وحيرناه والحمد لله، فكان شخص منهم من كبار الباباوات خارج، خلاص انتهى دوامه خارج سكة الكنيسة. فسألته عن 3 أيام يدعونها أن عيسى مات فيها، من كان يسير العالم العلوي والسفلي؟ فالمقصود لاحظنا في تلاحظ في كنائسهم مرفهات بيانو مدري شلون إلى آخره يجذبون بها الناس. النبي يقول لك اتبعونا سنن من كان قبلكم قالوا يا حذر القدة بالقدة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس. فشوف كيف اتبعوهم في كنائسهم، صاروا يجيبوا مرفهات لأحد مرفقات المسجد، يقول حتى نجيب ايش؟ هل النبي فعل ذلك في مسجده لما أسس على التقوى؟ قال الحجرة عشان أولاد المنافقين يحتذوا بها. ما فعل هذا ولا الصحابة من بعده، نعم ولا فعل الصحابة من بعده. نعم.
قال ذكر لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وثيابهم وصفاتها نسأل الله منها. قال الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. وقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقال الحسن البصري
أول هذا أبو هريرة فكان يزيد عن أعضاء الوضوء، يمكن يغسل رجله أن يشرع في الساق أو ربع الساق أو نصفه. قال بالحلية تبلغني يعني. هذا قول. القول الثاني الجماهير يقول لا يجوز أن تزيد على عضو الوضوء بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى الكعبين. فقالوا هم جماهير العلماء تقتصر الوضوء إلى الكعبين يعني مع الكعبين وهو العظمين الناتئين من جنبي القدم، هذا العظم هو الكعب ليس الكعب العقب اللي وراء القدم، العوام يسمون هذا كعب، هذا خطأ. طيب أي القولين أصح؟ أنه يجوز ترفع إلى إيش؟ إلى فوق. إيه ابن القيم رجل أعطي ملكة التحقيق والذكاء، قال يعني مو دايم في كل حال، يتبع الرجل الصحابة فأحيانا الصحابي يقول يعني معنى كلامي في هذه المسألة يفعل شيء من جهة الاجتهاد لا يوافق فيه كابر علماء الصحابة أصلا يتركونه، فيكون هذا العمل المهجور مما لا يشرع أن تصنعه أنت. أعطيك مثل ابن عمر في الوضوء، ابن عمر في الوضوء كان يغسل داخل عينيه والنبي ايش يختصر كان؟ الوجه، كما في عثمان حديث عبد الله بن زيد عدة أحاديث. طيب يجي واحد يقول ما دام جاء عن صحابي دخل عين خلاص يغسل، تعرف تحمر العين ويصير مهبلة إذا تمسكها من جوا. عمي بن عمر بن الأخير الله مرضى عنه. طيب هل يشرع لنا اتباعه في هذا؟ لما؟ نعتبر اجتهاد صحابي للنظر في القرآن مسمى الوجه، وكان لعله يهاب أن ينظر إلى الرسول ويتوضأ، النبي كان مهاب أنه كان دقيق النظر في الرسول، كيف فعل ذلك؟ الله أعلم، ظن أن النبي رخص الأمة يعني أنه ما غسل داخل عينيه، وأنه الأفضل يترك النبي العمل وهو إيش، وهو مشروع لكي لا يشتري واجب على الأمة، أو اجتهد بأي نوع من الاجتهاد. طيب، فابن القيم قال لا يفعل مثل ما جاء عن أبي هريرة تغسل إلى نصف ساقك، النص جاء إلى الكعبين، إلى الكعبين. وهجر الناس أكابر الصحابة هجروا فعل أبي هريرة، حتى أبو هريرة نفسه ذكر أنه هذا اجتهاد خاص بنفسه، كيف عرفنا؟ قال له غلام يا أبو هريرة أن تغسل النصف ساقك؟ قال أبو هريرة لو كنت أعلمك فانظر لي لما فعلت أمامك، أنه كان يقول اجتهاد خاص بي. طيب، فحينئذ يكون هذا العمل مرجوح ويحترم الصحابي في هذا وغيره من جهة الاجتهاد، لكن لا نقلد في ذلك. مثاله طلحة أو أبو طلحة، المهم كان هو صايم يأكل برد، البرد يأكل، وقال إيش هذا؟ يقول هذا موية؟ لا، هذا أكل؟ لا، إذن يدع طعامه وشرابه، البرد لا يسمى طعام ولا شراب، فيتأول ويأكله صائم. سؤال، هل تفعل هذا أنت؟ ها؟ ليش؟ تعتبر اجتهاد؟ صحابي لا يتابع عليه، لكن تستفيد منه وين؟ تستفيد منه في التأصيل. التأصيل وشو؟ ما ذكر الإمام ابن تيمية وجه الحنابلة في من ابتلع حصات أو دواء مثلا حكم الأطباء لا في أملاح ولا مغذيات، بالمرة صلب بالمرة كالحصى ولا في أي نسبة مغذي واحد كيميائي، يعني لا يسمى طعام ولا شراب. فقال الحنابلة في من ابتلع حصات وجه عندهم أظن أنه لا يفطر، لأنه قال يدع طعامه وشرابه. فاستفدنا من الصحابي هذا التأصيل في كون للشخص إذا ابتلع حصات مثلا لا تسمى طعام وشراب، لا يمكن تسمى فطر، لأنه لا تشتهى ولا إلى آخره. ثم لما نرى أكابر هجروا العمل هذا لا نقوم به، مثل بريدة كما في صحيح البخاري تعليقا أمر أن يوضع إيش؟ شيء من النبات في قبره. ليش؟ أي قاس نفسه بحديث إيش؟ قاس نفسه. هل نفعل هذا اليوم؟ نوصي مثل بريدة، يا أخواني يا أشقائي إذا مت فجيبوا لي كذا زرع كذا يخفف عني عذاب القبر إلى آخر، نصنع هذا؟ النبي قال أوحي إلي، تقدم إليه، تعال أوحي إلي إيش؟ وش قال؟
خففان
نعم، لقد أوحي لي أني بشفاعتي هذه بوضع إيش؟
الجريدة
يخفف. إذن هذا خاص بالنبي، ما توبع على هذا العمل من قبل أكابر الصحابة، فما حد أبو بكر وعمر أوصوا أن يوضع في قبورهم شيء من النبات، واضح؟ ما أوصوا أن يوضع شيء من النبات في قبورهم. فإذا الشيء الذي فعله الصحابي ولم يتابعه الأكابر عليه كما انتم هجروه تكون قرينة حينئذ يكون فعله هذا إيش؟ فعله هذا اجتهاد مرجوح، كغسل ابن عمر داخل عينه، تكرر ورؤي النبي واشتهر أنه يغسل وجهه ما يغسل داخل عينه، فكون هذا مع ما يكون أحد أنكر عليه من الصحابة، لكن هجران الأكابر له يكون إنكار ضمني. فإنكار الصحابة إذن على قسمين: إنكار ضمني كهجران أكابر الصحابة، فعل ابن عمر اجتهد فيه اللهم ارضى عنه بغسل داخل عينه، هذا نوع إنكار خلاص من غسل داخل عينه. وإنكار مثل ما أنكر ابن عباس فعلي كما أنكر على معاوية، لما كان ابن معاوية رضي سفيان يستلم كل أركان البيت، فقال له ابن عباس: ما كان النبي يستلم إلا ركنين، واضح؟ فهذا حينئذ يكون مقبولا بلا شك. فإذا سبحان الله، كل أمر من الله فيه ابتلاء. أمرنا باتباع الصحابة، قال: والسابقون الأولون من إيش؟ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن هذا الأمر اللي أمرنا الله فيه بر الوالدين، اتباع الصحابة، لا شك فيه حد نتبعه بلا غلو ولا إيش جفاء. مثلا طاعتك لأمك طاعة يعدها ابن عباس تكفر الكبائر حتى القتل، إذا حصل الإنسان منه خطأ في اللي بر أمه فإن الله يكفر له ذاك الأمر، لكن ما ينوي بعد كذا يستمر بالخطأ ويبر من هنا أمه، لا مو هذا لا. قصة ذلك أن غلاء أن شاب أو شخص جاء ابن عباس فقال له: إيش لي بنت عم أحبها وتقدمت لها تخطبها فأبت أن تزوجني، كما في الأدب المفرد عند البخاري، فأبت أن تزوجني فتقدم لها رجل فقبلت فغرت فقتلته، هل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال عطاء: لماذا سألته عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. ومع هذا الفضل العظيم في بر الأم عملته كرها وضعته كرها. في حد لا يبر لحد الذهول، يعني لدرجة الذهول. مثاله: أمرته أمه بتطليق زوجته، قالت له: طلق هذه المرأة ما لي نفس أجلس معها إلى آخره. ليش؟ سوت تسريحة ما عجبتها، المهم كان منزع هوى عند الأم. هل يطيع الأم يطلقها؟ قال ابن تيمية: إذا أمرت الأم ولدها أن يطلق زوجته فليس من برها طلاقها. النساء التزمنا الهدوء حتى ندرس بصفاء، رجاء إخواتي أن يسكتنا. طيب، فحينئذ هنا ليس من بر الأم تطلق الزوجة، حرام ظلم. بل شيخنا وصي الله يقول أن الطلاق من غير سبب لا يجوز، ويستدل بقوله تعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فالمرأة قائمة بشؤونها معك، تؤذيها لما تطلقها ولا لا؟ كما أن المرأة تؤذي زوجها لما تقول له: إيش طلقني، معناها إيش؟ ما عاد أبغاك، مع أنه أحسن لها إلى آخر، لكن لا ترى راحة الجنة. لا يصل هذا الأمر بالزوج إذا فعل لا، لكن أيضا يؤذيها لما يقول لها: أنت طالق، ويطلعها من البيت وعدة ثلاثة وخلاص، والناس يأخذون فكرة أنها أساءت عشان كذا طلقها، المهم تؤذيها. نعم، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إيش؟
بهتانا
وإثما مبينا. وضحت المسألة؟ مش باقي فيه؟ طيب اقرأ.
وقال الحسن البصري: الحلي في الجنة على الرجل أحسن منه على النساء. وقال ابن وهب: حدثني ابن لهيعة.
سبحان الله، ملبوسات الرجال في الجنة، لا إله إلا الله، لو لبست في الدنيا لاستقبحت من عدول الرجال وأفاضلهم، لكن الرب أسقط هذه الأحكام في الجنة فيبين الجنة، فبين أن الجنة دار تنعيم ليس تكليف. التكليف في الدنيا أن الشخص لا يلبس في الدنيا لبس النساء الأساور. ومن أعجب ما سمعت من الشباب اللي يلبسون الأساور اتجاهان شبهتان. فكلمت بعض الشباب طلعت عندهم شبهتان في لبس السلاسل. تقول لي الشاب ما يجوز هذه السلاسل تلبسها في يدك الأساور هذه أو السلاسل. فيقول فضة فضة شبعيا إن الفضة جائزة ليش ها؟ إيه لكن لبستها على وجه يشبه النساء كالسلسال فحرام عليك. حتى وكذلك يلبس سلسال أقول سلسال فيقول فضة فضة وجهك ماشي. طيب لا الله مشبهين بالرجال حتى لو كانت فضة. إذن هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية والشيء أيضا دائما يرفع اليد ويمشي كذا يبي جواب يعني سريع ما يبي يوقف حتى يتكلم. الأساور هذه يا أخي يا بني ترى اكسسوار 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 رجالي. طيب هل يجوز للشخص يضع الروج الأحمر ويقول روج رجالي؟ ما يجوز يا أخي ما يجوز. أو يلبس الكندر نسائي ومكعب لكن فيها أشياء يمنى ويسرى فيقول هذا إيش كعب رجالي على الصورة النسائية أقصد. إذن ما يجوز. يقول ابن تيمية لا يجوز أن يشترك الرجال والنساء يعني في الحياة الدنيا في لبسة مشتركة. أما في الدار الآخرة فتشترك الألبسة يعني من جهة النساء يلبسون أساور والرجال يلبسون أساور لكن في الدنيا لابد من فرق. من أجل هذا حرم شيخنا ابن عثيمين المرأة أن تلبس البنطال. ليش؟ قال الشيخ مثل ما ذكر ابن تيمية ولعل الشيخ ابن عثيمين استفاد من ابن تيمية قال هذه لبسة مشتركة لابد يصير فرق الدنيا. رجال يلبس البنطال مرأة تلبس لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تلبس إيش ثوب رجالي هكذا تقول ثوب نسائي تطل له اللون بنكي ونفس ثوب الرجال لأن الهيئة والشيء. ذلك ضرب ابن تيمية مثلا قال لو قدر قرية من القرى يلبسون فيها النساء والرجال عمائم عمامة لحرم لابد أن ينفصلون ما يلبس النساء عمائم أو شمر. واضح؟ فسبحان الله في الجنة دار تنعيم. الدنيا كانت تكليف ما يلبسون أساور. في الجنة يمتعوا بلبس الأساور أساور من ذهب نعم عليهم ثياب سندس استبرق وحلوا أساور من فضة. طيب فضة ولا ذهب؟ أنا ما أسمع بهذا الأذن شوي السمع ها؟ واحد تكلم من هنا الاثنين صحيح أساور ذهب لأن جاءت آية أساور من فضة وآية من ذهب. جميل. إذن صارت الاثنين اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نعم أكبر.
وقال ابن وهب حدثنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة أن أبا أمامة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر حلي أهل الجنة مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مكحلون.
طيب هذا اللي قال الحسن البصري الحلي في الجنة للرجل ترى أحسن من النساء إسناده لا بأس به وخرجه من وقد وهو مقطوع وخرج من ابن الدنيا في صفة الجنة. طيب ما الوجه أن يكون حلي الرجل أجمل من إيش من المرأة في الجنة تنعيم صحيح لكن ينظر من كان عنده إشكال يقول متعدد الحلي في الدنيا للمرأة ومتع طول عمرها بحلي زائد لشكل الرجل لكن يسوق لها لا يسوق للرجل. واضح؟ ففي الجنة يكافأ الرجال بإيش؟ بصبرهم أنه ما تشبهوا بالنساء، فيكافؤون حينئذ تصبح حليتهم إيش؟ أحسن من النساء. واضح؟ طيب
نأخذ الفرقان،
الفرقان نقرأ الفرقان. جميل، أخوكم عنده إشكال، وفعلا سئلت عنه في الشام لما كنت دمشق، سألني عنه واحد يقال أنه أصبحي من أجداد الإمام مالك، وكان صاحب سنة، لكن وقع عنده هذا الإشكال اللي سأل عنه الأخ. حدثت أفعال في زمن النبي وفي غير زمن النبي، من الصحابة لم يفعلها النبي. في زمن النبي فيها إشكال؟ لا، ما فيها إشكال، واضح جدا، مثل كونهم كما عند النسائي يلبون تلبيات النبي ما قالها، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل إلى آخره. والنبي وخر دخل رجل قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، حمل 12 ملك إلى أو كما جاء، هذه في النفس فيها إشكال؟ أه؟ لا. ليش؟ تصبح سنة إقرارية، انتهينا، لأن زمن تشريع. لكن أيضا بقيت في نفس الأخ اللي سألني بدمشق هذه المسألة، بقت في نفس الشيء إشكال. وشو؟ إذن يجوز الابتداع لأنه ابتدعوا في حضرته، والنبي ما أنكر، قال كيف ابتداع ولا، فقال أصل ابتداع إذن يجوز، لأن النبي ما أنكر إيش عليه، كان يضيف ذو الفواضل، وكان واحد يدخل كذا من نفسه كذا يقول لب سمع الله حمده ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا، أو كما قال، أو عندما استفتح الصلاة. تذكرون جملة الأحاديث هذه ولا؟ طيب، أول الجواب عنه، ثم ننتقل لأجوبة عن شيء فعله الصحابة بعد النبي وهم ينكرون الابتداع، فكيف يسوون هذا الأشياء هذه؟ طيب، إحساس الصحابي في نفسه، في نفسه، نعم، عندما يجتهد في العبادة وهو ينطلق لفعلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت بدعة لأنكرها عليه من زمن تشريع، وإذا به النبي يقرها، هل هذا مثل ما لو كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ولا ريب أنه لا يمكن، فما دام في زمن النبي فالصحابي يحس أنه فيه ضمان، بحيث الوحي لا زال يتلى والتشريع قائم، أنه لو فعل بدعة، لو فعله هذا بدعة الذي أطمأن أن يقوله، والطمأنينة هذه جاءت من وين؟ إلهام من ربنا أن يقول هذا ليكون أحد أنواع السنة، وهي السنة التقريرية، تكتمل السنة، السنة جاءت من تقريرية وفعلية وقولية. فهل يجوز بعد زمن التشريع أن يفعل هذا؟ لا، من بعد ذلك قال النبي وخلد الحديث، لا شك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فسيكون منه إذا كان في حضرة النبي أو في زمن التشريع إذا ما أنكره النبي، بعده سيكون إيش؟ ابتداع. إذا ننتقل الآن بعد هذا للزمن اللي بعد النبي، هل الصحابي وهو يفعل يرى نفسه متبع ولا مبتدع؟ ها؟ متبع. لذلك أبو هريرة لما عمر ابن عمر اجتهد في داخل العينين، وأبو هريرة يرفع الوضوء إلى نصف ساقه، كانوا يرون أنهم اتبعوا الرسول أو اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن الوجه عند العرب كما قال إسحاق بن راهويه في مسائل الكوسج الوجه ما تحصل به المواجهة. فقال ابن عمر فقال ابن عمر حينئذ محتاطا: إذا سأغسل كل ما بداخل وجهي حتى العينين. ولعل النبي يفعله أحيانا العينين لكن ما يرينا، لأنه كان يترك العمل خشية يفرض على أمته، يعني من تأويل حصل له. فحينئذ يكون الصحابي متأول، واضح؟ يكون الصحابي هنا متأول، يظن أنها سنة، كل معذور في اجتهاده لأنه يظن أنها سنة. تبلغ الحلية بالمؤمن ما بلغ، فيأتي أبو هريرة وظن أنها، إذا كلما زودت في الوضوء كلما بلغت الحلية. والحديث هذا مقيد بالآية: تبلغ الحلية ما بلغت وضوءه، يعني وين؟ بعد الكعب وانتهينا، هذه الحلية. فيظنون اللهم رضى عنهم أن هذا العمل سائر فيتأولون فيه. طيب، يتأولون فيه. ألا ترى في فرق بين من يكون عنده منهج التأويل فاسد من أصله وهو جواز الاستحسان العقلي كما تقول المعتزلة، وفرق بين الصحابي عندما يرى الاتباع لكن يجري الله السنة الكونية، أنه ما حد معصوم يعني يفهم الشيء مرجوح، واضح؟ في فرق. فالأول هو عنده البدع، إن يرون التحسين العقلي كالمعتزلة، لكن هؤلاء ما يرون التحسين العقلي، يرون هذا نص، واضح؟ طيب،